زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. وها هو الليل والنهار في رمضان قد مضى سريعا، مضى سريعا، وصدق الله، أياما معدودات، سرعان ما تنقضي. وبالرغم من صيام المسلمين في هذا الصيف في أطول أوقات النهار على مدار السنة، ولكنها قد مضت بسرعة. في الحر وطول النهار مرت بسرعة. إذن ربنا سبحانه رحيم فيما فرض علينا، فلم يفرض على عباده ما لا يطيقون، فهذا هو الواقع يثبت أنهم يطيقون، بل يمر شهرهم سريعا. رمضان يا عباد الله ذكريات جميلة تجتمع فيه عبادات، من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج. فها هم يصومون توحيدا لله. واستحضر المعاني يا أخي المسلم إلى آخر رمق من رمضان، استحضر معنى العبادة وأنت تجوع له وتعطش وتترك الشهوة من أجله، وهو يباهي بك، يترك طعامه من أجلي وشرابه من أجلي وشهوته من أجلي، وفي رواية وزوجته من أجلي. هذا معنى عظيم في العبادة، الترك لله. فليست العبادة فقط الفعل لله، وإنما أيضا الترك لله. وكذلك فإن إشعار الغني بالفقير ليس بمجرد الكلام، بل إنه يقرصه الجوع مثله. ولذلك تجد في رمضان من إطعام الطعام ما لا تجده في غيره، ومن الإحسان إلى الفقراء ما لا تجده في غيره. والناس تلتمس أوقات المضاعفة للإخراج، فيكون في رمضان زكاة كثيرين. وصلاة التراويح هذه التي فيها أعاجيب، فمثلا في الليلة الماضية أثبت الكثيرون لأنفسهم أن طول القيام في الليل ليس شيئا خاصا عن السلف، وإنما قام الآلاف في بعض المساجد أكثر الليل. وانطبق قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قم الليل إلا قليلا. والحج في رمضان حديثه عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجه، وكثيرون، وهنيئا للقريب من الحرم الذين ذهبوا لبيت الله، نعمة. فيجتمع في رمضان من العبادات ما لا يجتمع في غيره. عباد الله، إن صف الأقدام لله وطول القيام لله، وهذه المعاني العجيبة وتلك الأخبار التي تأتي عن السلف يمكن للمعاصرين أن يسيروا على منوالها. يمكن للإنسان بالتعود أن يقوم أكثر الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل، وليس مجرد ساعة. إذن المسألة مسألة تدريب وتعود ومن حكمة الله في الاجتماع على قيام الليل في رمضان أن يشجع بعضهم بعضا، ولذلك لا يشرع الاجتماع على قيام الليل إلا في رمضان. فعلى مدار العام يقوم كل إنسان بمفرده، أما في رمضان في هذا الوقت العظيم يجتمعون. والنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 27 قام أكثر الليل حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور. وقد فعل هذا آلاف من الناس في الليلة الماضية. ولذة العبادة شيء عظيم. عندما قام الأنصاري يحرس المسلمين واضطجع صاحبه ورفيقه المهاجري، جاء كافر فرأى الأنصاري يصلي بالليل يحرس المسلمين، فرماه بسهم فانتزعه وأكمل الصلاة، ثم رماه بسهم ثان فانتزعه وأكمل صلاته، ثم رماه بسهم ثالث فاستيقظ المهاجري وعاتب صاحبه: هلا أخبرتني؟ قال: كنت في سورة فأردت أن أتمها، كرهت أن أقطعها، إنها لذة العبادة، فإن وقع السهم في الجسد والجراح وتدفق الدماء ليس أمرا سهلا، فما الذي أشغله عنه يا ترى؟ ذلك الذي أشغل الآخر الذي قام في الليل فنشب حريق، فجعل الناس يقولون: حريق حريق، وهو في صلاته، فلما أتمها عاتبوه وقالوا له: ألم تسمع النار؟ قال: أشغلتني عنها النار الأخرى. عندما يقول سفيان بن عيينة: لا تكن كعبد السوء إذا دعي أجاب، تعال، يعني قبل النداء، فكانوا يستعدون للصلاة مبكرين. وقال عدي بن حاتم: ما أتى وقت صلاة إلا وقد أعددت لها عدتها وأكون لها بالأشواق. هذا معنى الاشتياق للعبادة، والمعنى الآخر التلذذ بالعبادة الذي يطغى على الأمور الأخرى، وهو المعنى الموجود في حديث: أرحنا بالصلاة يا بلال، والمعنى الموجود في حديث: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فعندما تحصل اللذة بالصلاة وقرة العين بالصلاة والراحة النفسية بالصلاة ويدخل الإنسان جو الصلاة حقيقة ويعيش مع الآيات ومعاني أذكار الصلاة ويتدبر في كتاب الله، فإنه فعلا ينتقل إلى عيش آخر. ولذلك قال بعض السلف: إننا في نعيم لو علم عنه الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. لماذا؟ لأن اللذة مطلب الكثيرين، فالعبادة فيها لذة لا توجد في الفنادق 5 نجوم وأنواع المنتجعات والزراعات ولذات الشهوة المتنوعة. لذة العبادة أعلى من ذلك. ما الذي صبر الكثيرين في الليلة الماضية على طول القيام وأشياء لم يعهدوها من أنفسهم من قبل؟ الطاعة لله، الرغبة في الأجر، اللذة والنعيم في العبادة. ولذلك قال بعض أهل العلم: ولا تظنن أن النعيم المذكور في كتاب الله مقتصرا على الجنة فقط، فإن النعيم منه معجل في الدنيا للمؤمنين في صلاتهم في عباداتهم. ولذلك يطول القيام ولا يحدث الطفش والملل، لأنه دخل جو اللذة والنعيم واستشعر اللذة والنعيم. ثم إن المسألة ليست مجرد شعور نفسي، لا، هو وعي قلبي وعقلي أيضا لهذه الآيات التي تتلى، وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقدم المفعول به إياك على الفعل نستعين. والأصل في الجملة في العربية الفعل أولا، نستعين بك. أما إياك نستعين، هذا التقديم والتأخير معناه الحصر، يعني حصر الاستعانة والعبادة في الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين أبلغ من نعبدك ونعبد إياك، نعبدك إياك نعبد. الحصر لما قال اهدنا الصراط المستقيم قدم الفعل، ما قال إيانا نهدي، قال اهدنا، لأن الهداية ليست خاصة بنا أو بك يا أيها المصلي، فإنه يهديك ويهدي غيرك، لكن العبادة خاصة به، فلا يعبد غيره ولا يستعان بغيره. وعندما يتأمل المصلي تلك المعاني في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو يقرأ البشارتين والأمرين والنهيين في كلمات وجيزة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه، الأمر الثاني، ولا تخافي، النهي الأول، ولا تحزني، النهي الثاني، إنا رادوه إليك، البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين، البشارة الثانية. عندما يتأمل المصلي البلاغات في القرآن وكيف تلخص الأحداث الكثيرة في الكلمات القليلة، نهاية قوم نوح وكيف نجى الله المؤمنين، ماذا قال الله للسماوات والأرض؟ يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي. وختمت الآية بالدعاء على الكفرة، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لما تتأمل حتى هذا الترتيب، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال أعلى بيوتا، ومن الشجر أنزل، ومما يعرشون تحت في الأرض، مما يجعلونه لها من المناحل. لما تتأمل المعاني التي فيها إعجاز الله في خلقه، إعجاز الله في خلقه، يخرج من بين فرث ودم مستقذرين مستخبثين، لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهو يخاطبك أني أفعل هذا في خلقي، أفلا نظرت فيه؟ وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وهكذا في هذه الدواب، وهكذا في قصص القرآن. لما تمر عليك وأنت تسمع في القيام، أنت لا تسمع كلاما لا تفهم معناه، لكنك تعتبر بما فيه. ثلاثة قمصان في قصة يوسف، قميص دل على كذبهم، وقميص دل على كذبها، وقميص جاء معه الفرج، كل قميص يختلف عن الآخر، وجاءوا على قميصه بدم كذب. ما هذا الذئب صاحب الذوق الرفيع الذي يزيل قميص الولد عنه قبل أن يلتهمه؟ ليس فيه خمش ولا شق ولا أثر. والقميص الآخر لما عدت خلفه تريد الفاحشة، والعجيب أن العادة أن الرجل طالب والمرأة مطلوبة، لكن من قلة الحياء انعكست القضية، صارت المرأة طالبة وهو يفر منها. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما عدت خلفه وهو يهرب، ويكون الإنسان في كثير من الأحيان الأعزب والشخص البعيد عن أهله ومن يعيش ظروفاً، لما يسمع آيات يوسف، هذه ليست مجرد آيات سريعة لأجل قيام الليل فقط، لا، هنا وعي، هنا وعي. وقدت قميصه من دبر دليلاً على براءته، لا يمكن أن يشق ويمزق القميص من الخلف وهو الذي يطربها ويسعى وراءها. والقميص الثالث قميص المعجزة ليوسف ويعقوب عليهما السلام، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره. وهكذا كثير في القرآن من أنواع البيان والمعاني التي تجعل القارئ التالي القائم يتلذذ بالمعنى ويتلذذ بالعبادة. والذي نخرج به أيها الإخوة أن فينا طاقات تعبدية تظهر في مثل هذه الليالي، تثبت لنا أن بإمكاننا لو أردنا أن نتغير أن نتغير، وبإمكاننا إذا أردنا أن نزيد في العبادة أن نتحمل، وبإمكاننا إذا أردنا أن نشابه السلف في قيام أكثر الليل أننا نفعل ذلك. وهذا فيه والله يا عباد الله الآية العظيمة، هذه من تربية رمضان للصائمين، وهذه من تربية الله لعباده. وتأمل كيف جاءت في هذه الآيات، آيات الصيام في سورة البقرة، ذكر الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والقرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف أناس في المساجد، وهذه سنة تنتشر والحمد لله باضطراد وزيادة، ليثبت لنفسه أن بإمكانه أن يعتكف. ماذا يعني أن يقضي يوما في الطاعة؟ لقد جرب ذلك ونجح، أو ليلة من المغرب إلى الفجر، ولا زال في رمضان باقي هناك ليلتان أو ثلاث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان واليقين يا رب العالمين، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، وارزقنا لذة تلاوة كتابك وتدبره. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانه وتعالى حكيم عليم، شرع فأحكم شرعه، وتعبد عباده فاستخرج ما في نفوسهم من الخير، وهو الكريم يعطي بلا حساب، يضاعف بلا حدود. اختص الصوم لنفسه، إلا الصوم فإنه لي هو السر بين العبد وربه. كم حسن على الصيام؟ الله أعلم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أليسوا قد صبروا عن الطعام والشراب والشهوة؟ صبروا من أجله، وقد قال في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله حكيم في شرعه ورحيم أيضا. فهذه الزكاة هل هي كل يوم أو كل شهر؟ لا، كل سنة مرة. على أي مال؟ لا، إذا بلغ نصاباً، وإذا لم يبلغ نصاباً لا زكاة فيه. على أي شيء دخل في الملك؟ لا، قد لا يكون الملك تاماً فيكون المال محجوزاً ضائعاً فلا زكاة فيه. كل ما يملكه الإنسان؟ لا، هذه المستعملات والتي للقنية، بيوتك التي تسكنها ومراكبك التي تركبها وأثاثك ولباسك مهما كثر لا زكاة فيه. وهذه الأراضي الزكاة فيما أعددته للتجارة منها، اشتريته بنية البيع، اشتريت أرضا لتتربح فيها، هذه التي فيها الزكاة. لكن أرض لبناء مسكن شخصي لا، لعمل مشروع استثماري تجاري لا زكاة فيه. الزكاة في العائد للتأجير، أعددتها للأولاد للمستقبل لا زكاة فيها. هذا الشرع شرع عظيم. الفرق بين الزكاة والضريبة عظيم عظيم. 2.5% لا 20 ولا 30 ولا 10 إلا فيما سقت السماء، لأن من الحكمة الإلهية أن الزكاة على التعب. سقت السماء العشر، أنت تسقي نصف العشر، بعضه أثناء السنة هكذا وبعضه هكذا ثلاثة أرباع العشر. بهيمة الأنعام التي تعدها للدر والنسل لك لا للتجارة، إذا كنت تعرفها أكثر العام لا زكاة فيها. عباد الله، من حكمته أنه شرع لنا في ختام شهرنا نوعا خاصا من الزكاة غير زكاة المال. هذه الزكاة طعمة، فهي طعام لها ارتباط بالصيام، فهو يكلفنا بالعبادة ثم يطهرنا من اختراقاتها، لأنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم. أيها الإخوة، الزكاة مثلا يستفيد منها الغني أولا، المخرج أولا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الشح والبخل والمعاصي والآثام والذنوب، وتزكي أنفسهم وتوقظ فيها جذوة الكرم والأخلاق الحميدة والإحسان إلى الخلق، ويتسامى بها صاحبها ويبارك له في ماله. صدقة الفطر عند العلماء زكاة البدن، ولذلك هي على كل أحد حتى من غير المكلفين. فمن عندك من الصغار وحتى الرضيع تخرج عنه، ولو وجد شيخ هرم ما صام ومعذور في الصيام، مريض مثلا، تخرج عنه صاعا من طعام، من كيلوين ونصف إلى ثلاثة تقريبا، من التمر، من القمح، من الرز، من الذرة، قوت، مما يقتات عليه الناس، يعني يمكن أن يعيشوا عليه وحده، يكال ويدخر، يمكن ادخاره بلا فساد، قوت. هذه الليلة اليوم إذا غرب شمسه ودخلنا في الليلة القادمة يبدأ وقت جواز الإخراج، لأنه يجوز أن تخرج قبل العيد بليلة أو ليلتين، والسنة أن تخرج عندما يخرج لصلاة العيد، فإذا خرج يخرجها، فيكون قد عين الفقير مثلا أو المكان وهو خارج بعد الفجر يسلمها إذا أراد السنة. ولكن من خشية أن لا يدرك يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا صار رمضان 30 صارت 3 أيام. عباد الله، هذه الزكاة تطهير للصائم، صاع من طعام عنك وعن كل واحد تلزمك نفقته، وإذا أردت أن تخرج عمن لا تلزمك نفقته من خادم أو غيره فأخبره قبل الإخراج لتحصل عنده النية، لأن النية لا بد منها. ومن أراد من الأولاد أن يخرج عن نفسه أخرج، والمرأة المقتدرة كذلك. لكن هذه الزكاة أيضا فيها معاني تربوية في أحكام الفقهاء، فيقولون أن الزوجة الناشز التي خرجت بغير إذن زوجها لا يلزم الإخراج عنها، وهذا في موعظة لها. ويقولون المطلقة الرجعية يجب الإخراج عنها، فإنه يذكرك أنها لا زالت في عصمتك ولا زلت مسؤولا عنها، هل رجعة؟ وهذه من الحكمة في بقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الزكاة، زكاة الفطر، تشعر المخرج بمسؤوليته عن أهله وأولاده، وربما يكون هناك تقصير في النفقة أو بخل، فيقول لزاما عليك أن تخرج عن كل واحد ممن هم تحت يدك ونفقتك، فلا تنسى النفقة عليهم بقية العام، أنت مسؤول عنهم، أنت تخرج زكاة الفطر عنهم. ولو كان الإنسان في بلد وأهله في بلد، فأخرج هنا عن نفسه وأرسل لهم مالا يخرجون عنهم هناك، جاز. طيب، وإذا أخرج عنه وعنهم هنا صح ذلك أيضا. هذه زكاة الفطر لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لأن من أخرج عن صلاة العيد صارت صدقة من الصدقات ولم تعد صدقة الفطر المعروفة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص والحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واقض ديوننا، واهد ذرياتنا إلى الحق يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا، وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم الفردوس الأعلى، اللهم أنت الكريم ونحن عبادك الفقراء الضعفاء الخطاؤون المذنبون، وأنت غفار وهاب ودود كريم، ونحن عبادك محتاجون إليك. اللهم أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم اجعل الجنة مثوانا يا رب العالمين. ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، واجعلنا ممن يأتوك بقلب سليم. اللهم عليك باليهود والمجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك ونقمتك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم آذوا إخواننا، وأنت القوي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ابطش بأعدائنا ونجي المسلمين يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنه قد نزل بإخواننا من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت، وأنت الرحيم. اللهم اكشف ما نزل بهم من ضر. اللهم ارحم ميتهم، واشف مريضهم، وأبرئ جريحهم، وآوي شريدهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، واكس عاريهم، واجمع شملنا وشملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فابطش به وامكر به يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة بذكرك، عامرة بشرعك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، وأعده علينا يا أرحم الراحمين، لا تجعله آخر العهد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.